من له أذن لسماع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقام البابوي بالأمبراطوريه العباسية يقدم لكم عزاء ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 17 سبتمبر سنة 2003، موضوعها عن ارشدنا إلى العمل بوثائق.
ما يقوله الروح للكنائس.
جاني رجاء من واحد بيقول ابنه 7 سنوات مريض بالقلب وارتجاع في الدم إلى آخره ويحتاج لنقل دم، ولم نجده في أي مكان، وقداسة قد أعلنت في اجتماع الأربعاء السابق ولم يأتي إلا واحد فقط. رجاء محب الإعلان عن هذا الطفل رحمة به وفصيلة الدم بتاعه أو سالب. اللي يقدر فيكو يساعد يبقى كتر خير. واحد بيشكو من انه بيعمل افلام وكنائس بتاخد الافلام بتاعته عالجاهز وتدحها، بينما قلنا اكتر من مرة ان حق التأليف مفروض لصاحبه وحق الانتاج لصاحبه، ما يجيش واحد يتعب على قد ما يقدر والتاني ياخد على الجاهز. انا هحاول احقق مع الكنيسة دي. سؤال: هل يوجد سن معين للرهبنة؟ وهل الخدمة الكثيرة والاختلاط بالناس تؤهل للرهبنة أم الانعزال والوحدة؟ بالنسبة للرجال ما فيش سن محدد للرهبنة. بالنسبة للراهبات رئيسات الأديرة ما بيقبلوش واحدة أزيد من 28 سنة. من جهة الخدمة والاختلاط والعزلة دي تتوقف على طبيعة الشخص نفسه، هل هو ميال لحياة الوحدة أم ميال لحياة الخدمة. احنا ما بنخشش فيه. قال: ما هي الشروط المتوافرة في الزواج وما هي الشروط المتوافرة في الرهبنة؟ الشروط المتوفرة في الزواج بعضها خاص بالكنيسة وبعضها خاص باللي بيتجوزوا. من جهة الكنيسة ان ما يكونش فيه مانع شرعي من الزواج، ما يكونش الشخص مرتبط بزيجة اخرى، ما يكونش مطلق الا لو عرض على المجلس الاكليريكي، ما تكونش هناك قرابة مانعة للزواج أو مرض مانع للزواج. إن يكون الاتنين أقباط أرثوذكس، ما يهمش أقباط، يعني انه ممكن واحد قبطي ارثوذكسي يتجوز واحدة سوريان ارثوذكس، ما فيش مانع، المهم مذهب واحد. يعني الشروط اللازمة للرهبنة ان يكون المتقدم للرهبنة زاهد في العالم، وأحسن حاجة يزور الأديرة وياخد موافقتهم عليه. يعني شروط روحية خاصة بالشخص المتقدم للرهبنة، وقلنا حكاية السن. واحد بيقول نرجو نشر كتاب خرافة إنجيل برنابة الذي نشرتموه في جريدة وطني عام 99. أكمله إن شاء الله، لأن ما نشرناه في جريدة وطني لم يكن هو كل الكتاب، كانت هناك مقالات أخرى تحتاج أنها تنشر لتكملة الكتاب. واحد بيقول ليكن، قال القديس بولس، ليكن الزواج مقدسا والمضجع غير نجس. كيف يكون ذلك؟ أليس سر الزواج مقدس؟ طبعا سر الزواج مقدس، لكن في أشياء خاصة أيضا بعفة الزواج ما اقدرش أتكلم عليها. يعني سؤال، لماذا سمح الله بانقسام المسيحية إلى طوائف؟ هي حرية الإرادة اللي تركها ربنا للناس. وممكن السؤال اللي انت بتقوله فيه هناك سؤال أصعب منه، لماذا سمح الله أيضا بوجود الإلحاد، الناس اللي بينكروا وجود الله نفسه؟ هو ربنا لا يرغم الناس على الخير ولا يرغم الناس على الإيمان، إنما بيترك الحرية، وبالحرية الناس بعضهم بينحرف وبعضهم بيغلطوا إلى آخره. واحد بيقول ما معنى الجملة التي قالها السيد المسيح لشاول الطرسوسي، وهي صعب عليك أن ترفس مناخس؟ لما يكون في حصان مثلا وفي مناخس بيستخدمها الراكب ينخسوا بها علشان يمشي، فكان بولس الرسول ما فيش شك في حاجات بتدفعه من الداخل وهو بيقاومها، بتدفعه للإيمان في الداخل، على الرغم من أنه كان مضطهد للكنيسة بعنف، لكن برضو في مشاعر كانت جواه بتنخسه وهو صعب عليه أن يرفضها. ولذلك أول ما جات له الدعوة من ربنا آمن للتو من غير ما يتأخر. نرجو اللي بيبعتوا أسئلة ما يبعتوش بالألم الأحمر ولا الألم الأخضر ولا الألم الرصاص، من الصعب رؤيتهم بالليل. السؤال ده أنا مش هقدر أقراه. واحد بيقول عندما نفخ الرب في وجوه تلاميذه قائلا لهم اقبلوا الروح القدس قد قلتم قداستكم عن هذا الحادث ان الرب قد اعطاهم سر الكهنوت وليس الروح القدس. انا قلت اعطاهم سر الكهنوت لكن كلمة وليس الروح القدس دي انت مزوتها من عندك. فلما اخذوا الروح القدس هم 50 فكيف يعطي الرب السر الكهنوت اولا لتلاميذه قبل حلول الروح القدس؟ هو اعطاهم سر الكهنوت بدليل قول الكتاب في يوحنا 20 نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت. فحكاية من غفرتم خطاياه ومن امسكتموها دي عن الكهنوت بلا شك. اما ترتيب الاحداث فدي ربنا بيرتبها كما يشاء. يعني ما كانش ممكن انه ينتظر لغاية يوم 50 وبعد يوم 50 يديهم سر الكهنوت، لانهم حتى في يوم 50 كانوا محتاجين الى سر الكهنوت، لانهم في يوم 50 عمدوا 3000 واحد. فازاي كانوا هيعمدوا من غير ما يكون عندهم سر الكهنوت؟ فأعطاهم سر الكهنوت أولا، وبعدين الروح القدس في يوم 50 عشان المواهب اللي يقدروا يخدموا بيه. واحد بيقول أرجو الإجابة على السؤال هذا، ما هي سلطة الكنيسة على المكتبة الملحقة به؟ لأنه في بعض المكتبات توجد شرائط وكتب غير أرثوذكسية، فماذا يفعل شعب الكنيسة في ذلك الوقت وماذا تفعل الكنيسة نفسها؟ من حق الكنيسة أن تشرف على المكتبة وأن تراجع الكتب الموجودة بها وتشوف إيه الشيء الخطر على الناس. يعني ساعات بتوجد كتب تفسير عمومية وكاتبها غير أرثوذكس ومش قادرين يمنعوا كل حاجة، لكن الحاجة اللي فيها خطورة حتى ولو كان المؤلفون أرثوذكس مفروض الكنيسة تمنع ما تراه خطرا على التعليم، لأن جايز الإنسان يثق بالكتاب لأنه واخده من مكتبة الكنيسة ويقبل كل ما فيه. فلكي نتفادى هذا الخطر تمنع هذه الكتب، أو بعض الكتب لا تعطى إلا بالتصريح من أب الاعتراف، أو بعض الكتب تكتب عليها ملاحظة إن فيها تعليم غريب في بعض الصفحات. ولكن من جهة سلطة الكنيسة من حق الكنيسة أن يكون لها سلطة على المكتبة. المكتبة دي مش جهاز مستقل بعيد عن الكنيسة، طالما المكتبة جوه الكنيسة يبقى تكون تحت سلطة الكنيسة من كل ناحية. واحد بيقول بدأنا لمجارات النجاح البروتستانتي بدأنا في حشد الشباب والذي يعتمد على المنهج النفساني وليس الروحاني عن طريق كذا وكذا وكذا، والآن وقد نضجت ثمار هذه التجربة فإذا بها شوك مسموم حولت بيت الصلاة والخشوع إلى بيت ملاهي صاخب. لا إحنا ما نقبلش إن بيت الصلاة يكون بيت ملاهي صاخب، حتى إن طالبي المسيح لذاته أصبحوا يهربون من اجتماع الشباب ونشاطهم. أنت بس بتعمم بطريقة صعبة، مش كل اجتماعات الشباب زي ما أنت بتقول، في طبعا اجتماعات شباب كلها روحانية، لكن إذا وجد خطأ في اجتماع ما تقول لنا عليه وإحنا نعالج الأمر، لكن لا تعمم الموضوع وتقول كل اجتماعات الشباب أصبحت كذا، ده كلام خطر وصعب. وبيقول أصبحوا يهربون من اجتماع الشباب ونشاطاتهم، كما أن الأماكن المعثرة بينما يتهافت عليها طالب الترفيه. لا يا ابني أنت مبالغ في الموضوع ده خالص. ويقول فقد الشباب الميزان المسيح المضبوط. كل الشباب كده يعني؟ أنت بتحكم على مئات الاجتماعات من الشباب؟ مش معقول الكلام ده. إذا كنت أنت بتجد في اجتماع معين خطأ معين تقول لنا عليه ومن واجبنا أن نصلح الأمر، لكن تدي تعميم بهذا الشكل مش صح. واحد يقول أرجو تفسير تلك الآية، يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة؟ المسيح له لاهوت وناسوت. من جهة اللاهوتية الآية دي لا تقصد هذا المعنى، لكن من الناحية الناسوتية مسح كاهنا ونبيا وملكا. عشان كده في سفر أشعياء النبي يقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى آخر. فدي من الناحية الناسوتية وليس من الناحية اللاهوتية. أما من جهة الناحية اللاهوتية فأهم ما يمكن أن نقوله ما ورد في سفر اللاويين الإصحاح الثاني عن تقدمة الدقيق التي تشير إلى ناسوت السيد المسيح ولا تشير إلى الكفارة والفداء لأن ليس فيها دم. فقال عدي أن التقدمة تكون ممسوحة بزيت وملتوتة بزيت. من جهة ملتوتة بزيت عن الزيت يرمز للروح القدس، عن علاقة الأقنوم، علاقة الأقنومية بين الإب والروح القدس ملتوتة بزيت، يعني هو ثابت في الروح القدس والروح القدس ثابت فيه. ومن جهة الناسوتية ممسوحة بزيت، على الرغم من أن المسيح ثابت في الروح القدس والروح القدس ثابت فيه منذ الأزل، لأن الروح القدس هو أيضا روح المسيح وروح الآب، إلا أنه مسح بالزيت من الناحية الناسوتية فقط. واحد بيقول كنت بصلي في يوم وطلبت من الله أن يعطيني ردا على أنه راضي علي أم لا، وحلمت به وإذا بطيفه السريع يمر في السحاب ودخل للسماء وانتهى الحلم، فهل هذا رد من الله؟ أولا مش عارف كلمة طيب، طيف السريع تقصد بها ايه؟ طيف ربنا يعني شكله ايه يعني؟ ومر في السحاب ازاي يعني؟ ودخل للسماء. قلنا انك انت تشعر ان ربنا راضي عنك دي نعمة كبيرة، لكن لا تعتمد على الاحلام، ربما مشاعرك اللي جوه قلبك واللي جوه فكرك صورت لك حلما بشكل معين. واحد بيقول كان أمامي خيارين، أمرين، خياران اسم كان متأخر، واخترت أحدهم. بعد ذلك ندمت على هذا الاختيار، حيث تبين لي إنه اختيار خاطئ، وكان الاختيار الآخر أفضل بكثير، وأصبحت حالتي النفسية سيئة جدا. فهل هذا نصيب؟ لا، هذا نصيبة. شوف يا ابني، أنت تشاور اللي أكبر منك، لكن ما تعتمدش على فكرك. وأين هذا من قول الآية في قلب الإنسان أفكار كثيرة ولكن مشورة الرب هي تثبت؟ مين قال لك أن الخيار الذي أخذته كان هو مشورة الرب؟ وحكاية مشورة الرب هي تثبت لو الإنسان مسلم نفسه تسليم كامل لمشورة الرب. فهل كان اختياري نتيجة لمشورة الرب؟ هو معقول تكون مشورة الرب وتقاسي هذه المقاساة وتتعب؟ طبعا لا. واحد بيقول ما هي الحكمة وما هو الذكاء وما هي الفطنة؟ وهل كل ذكي حكيم وهل كل غبي غير حكيم؟ وهل هناك حكمة غير حكمة الله؟ وما معنى إن أبناء هذا الجيل أحكم من أبناء النور في جيلهم؟ لأني أشعر أن المتدينين يوجد كثيرون منهم غير حكماء في المستوى العمل. وهل الحكمة لها مصادر وما هي وكيف أقتنيها؟ ده موضوع طويل، انت عايز يعني تديني برنامج طويل، لكن هقول لك بإجابات مختصرة. يعني الحكمة تتميز عن الذكاء. الذكاء شيء خاص بالعقل، بالقوى العقلية، أما الحكمة فخاصة بالتصرف، التصرف العملي. فجايز يوجد إنسان ذكي ولكن لعوامل معينة، عوامل اجتماعية، عوامل نفسية، يتصرف تصرف غير حكيم مع انه ذكي. هل كل ذكي حكيم؟ لا، يوجد ذكي حكيم ويوجد ذكي غير حكيم اذا استسلم لعوامل اخرى غير الذكاء، لأن الذكاء وحده مش هو اللي بيصرف حياة الإنسان، في أسباب كثيرة جدا بتصرفه. زي مثلا إنسان مجرم ويتصرف في غاية الذكاء في تنفيذ الجريمة. وجايز يكون تصرفه يؤدي إلى ضياعه ويؤدي إلى إعدامه أو سجنه. وهل كل غبي غير حكيم؟ جايز الغبي غير حكيم وغير ذكي، الاثنين مع بعض. وهل هناك حكمة غير حكمة الله؟ طبعا، ده الشيطان نفسه قيل عن الحية إنها كانت أحيا الحيوانات البرية أو أحكم حيوانات البرية. وفي ناس يبقوا حكماء في الشر، وفي ناس بيكونوا حكماء في أعين أنفسهم. وما معنى إن أبناء هذا الجيل أحكم من أبناء النور في جيلهم؟ الحكمة في التصرف، لكن جايز إنسان غير صالح غير تقي غير فاضل ومع ذلك يتصرف بحكمة مختلطة بالشر. لكن الأتقياء يتصرفون بحكمة ممتزجة بالبر. بيقول لأني أشعر أن المتدينين كثيرون منهم غير حكماء. ممكن، مش كل متدين حكيم. واحدة بتقول أنا بنت أبلغ من العمر 17 سنة وتقدم لخطبتي شاب عمره 26 سنة، وأنا مرتبطة عاطفيا بشاب من عمري، وأسرتي موافقة على الشاب المتقدم، وأنا في حيرة ولست أعلم ماذا أفعل. من الصعب أنك أنت تتجوزي وأنت مرتبطة عاطفيا بشخص آخر، وإلا جايز ما تبقيش مخلصة لزوجك مدام قلبك في حتة تانية. على العلم أن الشاب المتقدم مؤدب وخادم بالكنيسة وأب اعتراف موافق عليه أيضا، فقل لي ماذا أفعل؟ يعني جايز هتتركي فرصة ضيع منها، يعني حاولي انك انت تتحكمي في عواطفك مع الطرف الآخر لكي تكوني مخلصة في هذا الزواج. بالرغم اني حاولت رفض هذا الشاب ولكن الأسرة تضغط علي. جايز ترفضيه وتندمي بعد كده، وجايز ترفضيه وما يجيلكيش أحسن منه. فيعني ما تخليش العاطفة فقط هي التي تقودك، اخلطي بعاطفتك شيئا من العقل. سؤال: ما هو الفرق بين الحرص وسوء الظن؟ الحرص فضيلة، وسوء الظن طبعا فيه خطأ إن كان مبني على غير أساس. لكن مش معنى كده إن الواحد عشان يبقى حريص يسيء الظن بكل الناس. جايز يكون ظالم في سوء ظن، إنما يكون حريص يعني يفكر بحكمة. أما عبارة إن المحبة لا تظن السوء، فالمحبة مش معناها إلغاء العقل. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنتوا قد كلمتكم في محاضرة سابقة عن تأمل في جزء من صلاة الأجبية هو عبارة سهل حياتنا. تكملة الصلاة في الأجبية ارشدنا إلى العمل بوصاياك، وأود أن أتكلم في هذه الليلة عن عبارة ارشدنا إلى العمل بوصاياك. تحمل هذه العبارة شيئا من تواضع القلب في إن الإنسان يعترف بعجزه الشخصي ويعترف باحتياجه إلى الإرشاد الإلهي، وهذا الأمر مكرر كثيرا في صلوات المزامير حيث يقول المرتل: عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني في طريق المستقيم. عرفني يا رب طرقك، اهدني سبلك. لأن الإنسان محتاج أن ربنا يعرفه الطريق، ولذلك نجد آية هامة في سفر الأمثال إصحاح 3 من آية 5-7 يقول: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ويقول أيضا: لا تكن حكيما في عيني نفسك. احنا محتاجين ان ربنا يرشد، لانه اهم من معرفة الوصية العمل بالوصية كما ورد في آخر العز على الجبل في متى إصحاح 7، إن اللي يعمل بالوصية مثل إنسان بنى بيته على الصخر، تهب الزوابع والأمطار والرياح فلا يسقط. فإحنا نطلب من ربنا إنه يرشدنا إلى العمل بوصاياه، وبخاصة لأنه توجد بعض الوصايا الصعبة أو التي تبدو صعبة وتحتاج لإرشاد إلهي. مثال لكده: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم. إحنا يا رب نقدر نحتمل أعدائنا، ولكن نحبهم ده عايز إرشاد إلهي منك. كيف نحب العدو؟ أنا مش عايز نتكلم على أمور نظرية، خلينا عمليين. أو مثلا تحويل الخد الآخر، ارشدني يا رب كيف أحول الخد الآخر، وكيف أسير الميل الثاني بدون تذمر وبدون تعب داخلي. ارشدني الى العمل بوصاياك. بتقول لنا في الكتاب انكر ذاتك، وانكار الذات فضيلة، لكن ارشدنا كيف ننكر ذواتنا. ده في آية أصعب من كده، من لا يبغض نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل لا يستحق أن يكون لي تلميذي. ارشدني يا رب كيف أبغض نفسي، كيف أنكر ذاتي في هذا المجال بالذات. أو مثل الوصية بتاعت بيع كل مالك، مين بيقدر يبيع كل ماله؟ هو صحيح المسيح قال إن أردت أن تكون كاملا، طب ما أنا أريد يا رب أن أكون كاملا. وحتى كلمة كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل، محتاجة إلى إرشاد إلهي كيف يمكن أن أكون كاملا. ده كيف يمكن أن أكون كاملا دون أن أحارب بالبر الذاتي وبالكبرياء؟ إزاي أجمع بين الاثنين؟ هو الشيطان كان كاملا في كل الطرق كما ورد في حزقيال 28، ولكن سقط. ارشدنا الى وصاياك، ارشدنا كيف ننفذ الآية التي تقول صلوا كل حين ولا تملوا، او صلوا بلا انقطاع. مين اللي بيقدر يصلي بلا انقطاع؟ ارشدنا الى العمل بوصاياك. كيف انفذ الآية بتاعت طوبى لمن آمن دون ان يرى؟ صحيح في حاجات كتيرة بنؤمن بيها دون ان نرى، زي نؤمن بوجود الملائكة دون ان نراهم، ونؤمن بوجود الأرواح دون أن نراهم، ونؤمن بوجود الله دون أن نراه. لكن كيف يمكن أن نطبق هذا الأمر على نطاق أوسع من هذا بكثير؟ أنا يا رب في أوقات كثيرة أسقط وأقوم، والكتاب بيقول إن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، لكن ارشدنا كيف نقوم في كل مرة نسقط فيه، وكيف نقوم ولا نعاود السقوط. في مسائل عايزة لابد إن الإنسان يأخذ إرشاد إلهي منه. ده احنا بنقول في صلاة الساعة 9 قامت حواسنا الجسدانية أيها المسيح إلهنا ونجنا. كيف يمكن أن تموت حواسنا الجسدانية عن استخدامها في الشر وفي الخطية؟ مين يقدر يضبط كل حواسه؟ في الواقع توجد بهذه المناسبة بعض كلمات قالها القديس بولس الرسول في الإصحاح 7 من رسالته إلى أهل روميا. خلي بالكم من الكلام. لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. وبعدين بيقول فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. كلام صعب. ارشدني يا رب كيف أفعل الخير الذي أريده أنا وتريده أنت، لأن أحيان كثيرة أفعل ما لا تريده أنت وما لا أريده أنا. ارشدني كيف أقوي هذه الإرادة وكيف تكون منجذبة دائما إلى الخير. أنت يا رب تعطي الوصية وتعطي القوة، تعطي القوة على تنفيذ الوصية، وتعطي الطريقة التي بها تنفذ هذه الوصية، فارشدني كيف أنفذ الوصية وأنفذها بالوضع الذي تريده. لذلك نحن نصلي ونقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدته في أعشاق. ده كلمة اخلق فيا يا الله يعني مش موجود خالص القلب ده، عايزين قلب جديد علشان أقدر أنفذ به وصاياك. بل حتى في التوبة ما أجمل قول الكتاب في سفر أرميا النبي، توبني يا رب فأتوب. توبني فأتوب يعني ارشدني ازاي أتوب، واديني القوة اللي بيها أتوب. طب ما كل إنسان عايز يتوب، لكن هل كل إنسان قادر يتوب؟ هنا تبدو نفس العبارة، ارشدنا إلى العمل بوصاياك. مسألة الاعتماد على ربنا، يعمل إنسان يفكر إنه بجهاده بذكائه بخبرته يمكن أن يوصل، لكن الأجبية بتعلمنا الطريق الصحيح على عقلك لا تعتمد، إنما قل كل يوم والتاني ارشدنا إلى العمل بوصاياك. الأمر يحتاج إلى نعمة، نعمة خاصة، ويحتاج إلى عمل من روحك القدوس يعمل فينا في كل ناحية من النواحي، ليس فقط من جهة التوبة، وإنما أيضا حتى من جهة الخدمة. بولس الرسول بيقول إني تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لست أنا بل نعمة الله العاملة فيا. لست أنا بل نعمة الله العاملة فيا، وقال إن النعمة المعطاة لي لم تكن عبثا. إذن أنا يا رب محتاج أنك ترشدني كيف أعمل بوصاياك، وأيضا تعطيني النعمة التي بها أعمل وصاياك. ارشدنا إلى العمل وصاياك، تحتاج أيضا أن تعطيني حكمة من عندك. ده هذا الأمر هو الذي طلبه سليمان الحكيم، قال له يا رب اديني حكمة أشوف إزاي أدبر أمور هذا الشعب الكبير، أعطيني حكمة من عندك لكي أشتغل به. وناس كتير كانوا في طريقة تنفيذهم للوصية بيطلبوا إرشاد إلهي خاص، زي العاذر الدمشقي لما أبونا إبراهيم طلب إليه أن يختار زوجة لإسحاق، طلب إرشاد ربنا في الطريق، وفعلا ربنا أرشد. أحداث كثيرة في الكتاب المقدس ترينا كيف أن الله يتدخل ويرشد الناس إلى العمل بوصايا. ارشدنا واعطنا كيف نسلك حسب الإرشاد، لأن ساعات الواحد ياخد إرشاد وما يسلكش به. فارشدنا كيف نعمل بوصاياك، واعطنا كيف نسلك حسب هذا الإرشاد الإلهي. انت بتقول في إنجيل ماري مرقس كل شيء مستطاع للمؤمن. ارشدني يا رب كيف كل شيء يكون مستطاع لي. ما هو كل شيء مستطاع دي ممكن بالإيمان دون أن نرى، لكن أنا عايز أشوف عمليا إزاي كل شيء مستطاع لي. بولس الرسول بيقول في فيليب 4:13 أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اعطيني يا رب كيف أستطيع كل شيء في القوة التي تعطيني إياها. أستطيع كل شيء. نحن نطلب إرشادك في الأمور المعقدة وحتى في الأمور السهلة أو التي تبدو سهلة. تصوروا أن الآباء الرسل طلبوا إرشادا في أمر يبدو أمام الجميع أنه سهل جدا، قالوا له علمنا يا رب أن نصلي. هو في حد ما يعرفش يصلي؟ ده حتى الوثن بيعرف يصلي للوثن بتاعه، لكن يطلبون إرشادا إلهيا لكي يكون تصرفهم حسب مشيئة الله. علمنا يا رب أن نصلي، علمنا كيف نجعل الوصية عملية في حياتنا، ارشدنا كيف نحب الوصية فنعمل به، وارشدنا كيف نكره الخطية فنبتعد عنها. وكراهية الخطية دي حاجة سهلة؟ مين قال انها حاجة سهلة؟ ارشدنا كيف نحب الخير وكيف نعمل الخير. ارشد يا رب ضميري وفكري وتكلم في قلبي أيضا. مش الإرشاد يكون برؤى أو بأحلام، لأن الواحد لو فكر أن ربنا يرشده برؤى أو أحلام جايز الشيطان يقدم له أحلاما مضللة أو رؤى مضللة. ممكن يكون الإرشاد عن طريق أب الاعتراف. أيضا أقول ارشدني يا رب عن طريق أب اعترافي، وارشد أب اعترافي كيف يرشدني. الحكاية عايزة ارشاد من كل ناحية. ارشدني وارشد مرشدي، لأن ربنا مرة وبخ شعب إسرائيل وقال لهم مرشدوك مضلون، والكتب والفريسيون كانوا يرشدون وكانوا مضلين في إرشادهم. في ساعات واحد يتساهل في تنفيذ الوصية، وواحد يشتد جدا زي ما قال السيد المسيح يغلقون أبواب الملكوت أمام الناس لا هم دخلوا ولا جعلوا الداخلين يدخلون. فارشدني يا رب وارشد مرشدية. ساعات ربنا كان بيرشد عن طريق الرسل، عن طريق وكلائه على الأرض. يعني مثلا في قصة كورنيليوس، وكان رجلا بارا، فربنا قال له روح اسأل عن راجل اسمه سمعان في يافا وهاته هو يقول لك تعمل ايه. يعني لم يعطيه إرشادا مباشرا، إنما عن طريق سمعان بطرس. وبالنسبة لشاول الطرسوسي، بعد ما ظهر له الله في طريق دمشق قال له روح عند راجل اسمه حنانيا الدمشقي هو يرشدك تعمل ايه. فمش كل حاجة بتيجي بإرشاد الله بتيجي بطريق مباشر، إنما جايز عن طريق بعض أولاده. ارشدنا يا رب إلى وصاياك، وارشدنا كيف ننتصر على العقبات التي تعترض تنفيذ الوصية، وكيف ننتصر على المشاكل وكيف نجد لها حلولا، وارشدنا أيضا كيف ننتصر على الطباع. على العادات الثابتة فينا. ما هو جايز واحد عارف وصية ربنا لكن قصاده عادة مش قادر يبطلها، أو طبع مش قادر يبطله. ارشدنا يا رب للعمل بوصاياك. وارشدنا دي يقولها الشخص تنطبق على الأفراد، وتنطبق أيضا على الخدام وعلى الكنائس وعلى الهيئات وعلى العائلات. الكل يقول ارشدنا إلى العمل بوصاياك، بل الكنيسة العامة كلها. نحن نعرف أن كل الكنائس تسعى إلى الوحدة الكنسية، ولكن ارشدنا يا رب كيف نصل إلى هذه الوحدة، كيف نصل إلى الوحدة في الإيمان، وكيف نصل إلى الوحدة في العمل المشترك. ارشدنا كيف ننتصر على البدع والهرطقات التي انتشرت كثيرا في هذه الأيام، بل ارشدنا كيف ننتصر على الارتداد، وكيف ننتصر على الإدمان عند بعض الناس. ارشدنا يا رب، وارشد المتولين أمرنا في كل مكان. واحد يقول يا رب ارشدني وارشد المدير بتاعي في العمل ازاي يتصرف معايا، او ارشدني وارشد اعدائي كيف يمتنعون عن اذيتي. هو بس ارشدني عن الواحد هو نفسه، ارشدني وارشد كل من هم حولي كيف يتصرفون جميعا. نحن نريدك يا رب، ولكن كيف نريدك ونحن نحب الخير، ولكن كيف نعمله، كيف نسلك فيه. علشان كده بنصلي في صلوات الأجبية ونقول أنر عقولنا وأفهامنا يا سيد الكل، نور عقلنا، لأن جايز العقل ما يمشيش مظبوط. تكلم في قلبي بمشيئتك الصالحة، وتكلم في قلوب الآخرين من جهتي. مهد الطريق أمامي كما كان يوحنا المعمدان يمهد الطريق أمامك. نحن نصلي ونقول لتكن مشيئتك، فعرفني يا رب مشيئتك، وعرفني كيف تتم، وعرفني عن دوري أنا الذي أقوم به لتتميم مشيئتك من نحوي ومن نحو غيري. عرفنا كيف نخدم، ارشدنا كيف نخدم، وخصوصا كيف نخدم الحالات المعقدة، كيف نخدم الذين يحبون الظلمة أكثر من النور، كيف نخدم الذين قيل عنهم في قصة موسى النبي شعب معاند مقاوم. هذا الشعب الذي أعطيتنا إياه ارشدنا كيف نخدمه. السيد المسيح قال الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. وأنا أسألك يا رب ارشدنا كيف نخدم الذين أعطيتنا حتى لا يهلك منهم أحد. المسألة مش سهلة، ولسنا بقوتنا أو تقوانا نستطيع أن ننتصر. أنا عارف الحكاية دي من زمان، وكنت قد كتبتها في إحدى قصائد الشعر تحت عنوان أيها النجم الذي أرشدتنا منذ أجيال لطفل المزود، أنا يا نجم غريب ها هنا وشريد ليس لي من مرشدي، قد ضللت الله ظهرا لم أجد ذلك الهادي الذي يهدي يدي فارشد القلب إلى مزوده واتركني في خشوع العابد بين أملاك بهي شكلهم ركع حول يسوع سجدي. فكما أرشد النجم المجوس نريد يا رب أن ترشدنا إليك. لسنا ندعي المعرفة، إنما نتلمس الطريق أمامنا. ما أجمل قول القديس الأنبا أنطونيوس لتلميذه يوسف حينما قال له: طوباك يا يوسف لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. ونحن أيضا لا نعرف، نورنا البشري ليس كاملا، أحيانا يكتنفه ضباب يمنع الرؤية. فارشدنا. وليتنا نقول هذه العبارة باستمرار، لأن كثيرين قد ضلوا حينما اعتمدوا على أنفسهم ولم تساعدهم حكمته البشرية على النجاة. أما نحن ففي كل حين نصرخ إلى الرب ونقول: ارشدنا إلى العمل بوصاياك.